أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعاً. بعد أن انتهينا في الدرس السابق من مبحث كيفية الوضوء بملاحظة الأفعال الخارجية، توقفنا عند مبحث شرائط الوضوء، وفي هذا المبحث سوف نتكلم عن الأمور التي تكون شرطاً في صحة الوضوء. سوف نتكلم في هذا المبحث عن الأمور التي تكون شرطاً في صحة الوضوء، والتي لولاها لبطل الوضوء وما كان مبرئاً للذمة، والتي من دونها يقع الوضوء باطلاً ويكون غير مبرئ للذمة. الأمر الأول الذي اعتبر من شرائط صحة الوضوء هو النية، وكل عمل عبادي لابد أن تكون النية في أوله وتتصدر على كل الأعمال الأخرى، فكذلك الوضوء لابد أن تكون في أوله نية تتصدر على كل الأعمال الأخرى، لأن الوضوء عمل عبادي، الوضوء عمل عبادي. والنية في الوضوء تكون على قسمين، النية في الوضوء تكون على قسمين، القسم الأول نية عامة، والقسم الثاني نية خاصة. أما النية العامة فتتحقق عند إخطار المكلف هذا اللفظ في قلبه، النية العامة تتحقق عند إخطار المكلف هذا اللفظ في قلبه، وهو اللهم إني نويت أن أتوضأ للطهارة قربة إلى الله تعالى، أو اللهم إني نويت أن أتوضأ لكي أكون على الطهارة قربة إلى الله تعالى، وهكذا. هذه تسمى نية عامة، ويمكن للمكلف أن يعمل بهذه النية العامة جميع الأفعال العبادية، يمكن للمكلف أن يعمل بهذا الوضوء الذي تكون نيته عامة جميع الأفعال العبادية، كالصلاة ومس كتابة القرآن والطواف بالكعبة المشرفة وغيرها. بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء يمكن للمكلف أن يعمل بهذا الوضوء الذي تكون نيته عامة جميع الأفعال العبادية، بإجماع الفقهاء. أما النية الخاصة فتتحقق عند إخطار المكلف أمر معين في قلبه جعله يتوضأ، النية الخاصة تتحقق عند إخطار المكلف أمر معين في قلبه جعله يتوضأ، كأن يقول المكلف مثلا في قلبه اللهم إني نويت أن أتوضأ لكي أصلي قربة إلى الله تعالى، أو يقول مثلا في قلبه اللهم إني نويت أن أتوضأ لكي أطوف بالكعبة المشرفة قربة إلى الله تعالى. محل الشاهد أن في المثال الأول الأمر الذي جعل هذا المكلف يتوضأ هو أنه يريد أن يصلي، يريد أن يصلي، فالأمر المعين الذي جعله يتوضأ هي الصلاة. أما في المثال الثاني الأمر الذي جعل هذا المكلف يتوضأ هو أنه يريد أن يطوف بالكعبة المشرفة، يريد أن يطوف بالكعبة المشرفة، فالأمر المعين الذي جعله يتوضأ هو الطواف. لكن الفقهاء اختلفوا، الفقهاء اختلفوا في أنه هل الوضوء الذي يكون بنية خاصة يجوز للمكلف أن يعمل به جميع الأعمال العبادية أم لا؟ يعني إذا مكلف توضأ لكي يصلي، هل يجوز له أن يمس كتابة القرآن؟ وهل يجوز له أن يطوف بالكعبة المشرفة بنفس هذا الوضوء الذي كان لأجل الصلاة؟ من الفقهاء من قال بجواز ذلك، ومنهم المصنف السيد السيستاني دام ظله الوارف يذهب إلى جواز ذلك. إذا مكلف توضأ لكي يصلي مثلا يجوز له أن يعمل بنفس هذا الوضوء جميع الأفعال العبادية الأخرى. ومن الفقهاء من قال بعدم جواز ذلك، بعدم جواز ذلك، إذا توضأ المكلف لكي يصلي مثلا لا يجوز له أن يعمل بنفس هذا الوضوء الذي كان لأجل الصلاة، لا يجوز له أن يعمل به عمل عبادي آخر. هذا هو الاختلاف الذي حصل بينهم. وأيضا يجب أن تكون النية حاضرة عند المكلف من بداية الوضوء إلى نهايته، بحيث إذا سئل المكلف في أي لحظة ماذا تفعل يقول النية التي هي حاضرة عنده والتي قام بفعل الوضوء من أجلها. إذا سئل المكلف في أي لحظة ماذا تفعل يقول النية التي هي حاضرة عنده والتي قام بفعل الوضوء من أجلها. فلا بد أن تكون النية حاضرة عند المكلف من بداية شروعه بالوضوء إلى حين الانتهاء منه. لذلك يقول المصنف شرائط الوضوء، يشترط في صحة الوضوء أمور. الأمر الأول النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، ويجب استدامتها إلى آخر العمل كما بينا. واضح إن شاء الله. وأما الأمر الثاني الذي يعد من شرائط صحة الوضوء هو طهارة ماء الوضوء، طهارة ماء الوضوء، فيشترط في ماء الوضوء أن يكون طاهرا غير متنجس، فإن الوضوء لا يصح بالماء المتنجس، الوضوء لا يصح بالماء المتنجس. وإذا توضأ المكلف، إذا توضأ المكلف بالماء المتنجس فإن وضوءه هذا باطل وغير صحيح وغير مبرئ للذمة. فلا بد أن يكون ماء الوضوء طاهر وغير متنجس. لذلك يقول المصنف الأمر الثاني طهارة ماء الوضوء. وأما الأمر الثالث الذي يعد من شرائط صحة الوضوء هو إباحة ماء الوضوء، إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا، إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا. فيشترط في ماء الوضوء أن يكون مباحا، يعني يجوز للمكلف أن يتصرف به شرعا، يجوز للمكلف أن يتصرف به شرعا، إما لأنه يملك هذا الماء، إما لأنه يملك هذا الماء، وإما أن يكون هذا الماء ملك لغيره، ولكن ذلك الغير أذن له بأن يستعمله ويتصرف به. يشترط في ماء الوضوء أن يكون مباحا، يعني يجوز للمكلف أن يتصرف به شرعا، إما لأنه يملك هذا الماء أو أن هذا الماء ملك لغيره، ولكن ذلك الغير أذن له بأن يستعمله ويتصرف به. هذا هو معنى الإباحة هنا. فالوضوء لا يصح إلا بالماء المباح. فإذا توضأ المكلف بماء قد غصبه، يعني أخذه من الغير ظلما وعدوانا بغير رضا مالكه، فإن وضوءه بالماء الذي قد غصبه باطل وغير صحيح. وضوءه بالماء الذي غصبه باطل وغير صحيح. لذلك يقول المصنف إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا. إذا كان المالك قد أباح الماء للشرب فقط فلا يجوز استعماله في غير الشرب، لابد من معرفة ذلك من خلال سؤال المالك. إذا كان المالك قد أباح هذا الماء للشرب فقط وأجاز استعماله والتصرف به بالشرب فقط، فلا يجوز استعماله في أمر آخر من وضوء وغيره. أما إذا أباحه مطلقاً وأجاز للمكلف أن يتصرف به بما يشاء، فيجوز للمكلف أن يتوضأ به ويستعمله بالشرب والوضوء وغيرهما، فلا بد من سؤال مالك الماء. المسألة 40. والمصنف يريد أن يقول في هذه المسألة أنه إذا توضأ المكلف بماء مغصوب، إذا توضأ المكلف بماء مغصوب، إما بسبب جهله وعدم علمه بأن هذا الماء مغصوب، كما لو كان هذا المكلف يعتقد أن هذا الماء مباح فتوضأ به، والحقيقة والواقع أنه ماء مغصوب لكنه لا يعلم بذلك. إذا توضأ المكلف بماء مغصوب إما بسبب جهله وعدم علمه بأن هذا الماء مغصوب، وإما بسبب نسيانه أن هذا الماء مغصوب، هو يعلم أن هذا الماء مغصوب لكنه نسي ذلك وتوضأ به، نسي ذلك وتوضأ به. لكن هذا المكلف الذي توضأ بالماء المغصوب جهلا أو نسيانا بعد فراغه من الوضوء وبعد انتهائه من الوضوء انكشف له الحال، يعني علم أن هذا الماء الذي توضأ به ماء مغصوب، أو تذكر أن هذا الماء الذي توضأ به ماء مغصوب فهنا في هذا الفرض، ما هو حكم وضوء هذا المكلف؟ هل هو باطل أم صحيح؟ إذا لم يكن هذا المكلف الذي توضأ بالماء المغصوب جهلا أو نسيانا هو الذي غصب الماء، وإنما شخص آخر غصب الماء وهو فقط توضأ به، بسبب جهله بأن هذا الماء مغصوب أو بسبب نسيانه أن هذا الماء مغصوب. أعيد، إذا لم يكن هذا المكلف الذي توضأ بالماء المغصوب جهلا أو نسيانا، إذا لم يكن هو الذي غصب الماء وإنما شخص آخر غصب الماء وهو فقط توضأ بالماء المغصوب بسبب جهله بأن هذا الماء مغصوب أو بسبب نسيانه أن هذا الماء مغصوب، فهنا وضوءه صحيح ولا شيء عليه، فإن وضوءه في هذا الفرض صحيح ولا شيء عليه. إذا علم بعد انتهائه من الوضوء أو تذكر بعد انتهائه من الوضوء أن هذا الماء مغصوب ولم يكن هو الغاصب لهذا الماء، فإن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. وأما إذا كان هذا المكلف الذي توضأ بالماء المغصوب هو الذي غصب الماء، من صاحبه وتوضأ به، فإن وضوءه باطل وغير صحيح، حتى وإن توضأ بهذا الماء المغصوب نسيانا، لأنه هو الذي غصب الماء، يعني هو غصب الماء ويعلم بذلك، لكنه نسي ذلك وتوضأ بهذا الماء الذي غصبه، فإن وضوءه باطل وغير صحيح، وعليه إعادة الوضوء حتى تبرأ ذمته، وعليه أيضا إعادة الماء الذي غصبه إلى صاحبه. لذلك يقول المصنف في المسألة 40: إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ، من الوضوء صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب، يعني بالماء الذي قد غصبه، ولو كان نسيانا، ولو كان وضوءه بالماء المغصوب بسبب نسيانه، على الأحوط لزوما. واضح إن شاء الله؟ المسألة 41 أو المسألة 41، يريد أن يقول المصنف في هذه المسألة أن الوضوء بالماء المتنجس باطل وغير صحيح مطلقا، يعني المكلف الذي توضأ بالماء المتنجس وضوءه باطل وغير صحيح، سواء توضأ به لعدم علمه بأنه متنجس، أو توضأ به لنسيانه وغفلته أنه متنجس. المكلف الذي توضأ بالماء المتنجس وضوءه باطل وغير صحيح، سواء توضأ به لعدم علمه بأنه متنجس، أو توضأ به لنسيانه وغفلته أنه ماء متنجس. فوضوء المكلف بالماء المتنجس باطل على كل حال، وضوء المكلف بالماء المتنجس باطل على كل حال، سواء توضأ به جهلا أو نسيانا أو غفلة. بمجرد أن يتوضأ بماء متنجس وضوءه يقع باطل. لذلك يقول المصنف: الوضوء بالماء المتنجس باطل، ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. واضح إن شاء الله؟ الأمر الرابع الذي يعد من شرائط صحة الوضوء، وهو إطلاق ماء الوضوء. إطلاق ماء الوضوء يعني لابد أن يكون ماء الوضوء مطلقاً من أحد الأقسام الخمسة التي عددناها سابقاً. لابد أن يكون ماء الوضوء مطلقاً من أحد الأقسام الخمسة التي عددناها سابقاً، فإما أن يكون ماء الوضوء ماء جاري أو ماء راكد كثير أو ماء راكد قليل أو ماء بئر أو ماء مطر، لأنه لا يصح الوضوء بالماء المضاف، لأننا قلنا سابقاً أن من الأمور التي تميز بها الماء المطلق عن الماء المضاف هو أنه يصح أن يتطهر به المكلف من النجاسة المادية ومن النجاسة المعنوية، فالماء المطلق طاهر ومطهر، أما الماء المضاف فلا يصح فيه ذلك، بل يكون الوضوء باطلاً إذا كان بماء مضاف، لأن الماء المضاف طاهر غير مطهر، فلا بد أن يكون ماء الوضوء مطلقاً من أحد الأقسام الخمسة التي عددناها سابقاً. لذلك يقول المصنف في الأمر الرابع: إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، حتى لو توضأ المكلف بالماء المضاف جهلاً أو نسياناً أو غفلةً، فإن وضوءه يقع باطلاً. بمجرد أن يتوضأ المكلف بماء مضاف فإن وضوءه يقع باطل وغير صحيح. واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف في المسألة 42: إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا. يعني مثلا إذا كان عندي قدحان، في كل واحد منهما سائل، وأعلم أن أحد هذين القدحين فيه ماء مضاف، لكن اشتبه علي الأمر، فلا أعلم هل الماء المضاف في القدح الأول أم الماء المضاف في القدح الثاني. أعيد مرة أخرى: إذا كان عندي قدحان في كل واحد منهما ماء، وأعلم أن أحد هذين القدحين فيه ماء مضاف، لكن اشتبه علي الأمر، فلا أعلم هل الماء المضاف، في القدح الأول أم الماء المضاف في القدح الثاني؟ فما هو حكمي هنا في هذا الفرض؟ ما هو حكمي هنا في هذا الفرض؟ نقول حكمي في هذا الفرض أن أتوضأ بهذين القدحين واحدا بعد الآخر. حكمي في هذا الفرض أن أتوضأ بهذين القدحين واحدا بعد الآخر حتى أتيقن من أنني توضأت بالماء المطلق حقيقة وواقعا وأبرئ ذمتي حتى أتيقن من أنني توضأت بالماء المطلق حقيقة وواقعا وأبرئ ذمتي. لذلك المصنف يقول كما قلنا سابقا، إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له، يعني جاز للمكلف أن يتوضأ بهما متعاقبا، يتوضأ بهما واحدا بعد الآخر. إذا كانت هذه المسألة واضحة فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. لا أخت حميدة، قدح فيه ماء مضاف وقدح فيه ماء مطلق، قدح فيه ماء مضاف وقدح فيه ماء مطلق، لكن الأمر اشتبه علي. لا أعلم هل الماء المضاف في القدح الأول أم الماء المضاف في القدح الثاني؟ فهنا يجب علي أن أتوضأ بالقدح الأول والقدح الثاني واحدا بعد الآخر، واحدا بعد الآخر، حتى أبرئ ذمتي وأتيقن من أنني توضأت بالماء المطلق حقيقة وواقعا. واضح إن شاء الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا.